بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لازل الحديث بنا في الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان العظام الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. نعم، كنا قد تكلمنا عن المرتبة الأولى، واليوم المرتبة الثانية. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته سلم الوصول: المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته وكتابه تعالى من علمه.
نعم، إذن بعد أن تكلم رحمه الله عن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر وهي العلم، تكلم عن كتابة الأقدار، وساق من هذه النصوص القرآنية ما تدل على أن كل شيء في كتاب مبين، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطور في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلائق. ثم يسوق بعد ذلك الأدلة التي تدل على هذا الأمر وتقرره. نعم،
قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية.
نعم، إذن كل قد كتب مقعده في الجنة أو في النار، ولكن هذا في علم الغيب، والله أعلم بما كتب لنا، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ولكن المطالبين به نحن هو أن نعمل بالشريعة بأوامر الله وننتهي عن النواهي، ونعمل بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عن النواهي، وإلا فكل شيء قد كتب وفرغ منه، ولكن هذا في الغيب، ونحن إنما مطالبون بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. لذلك هنا لما قال بعض الصحابة لرسول الله: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، يعني تكملة الآية، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والطائفة الأخرى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
ورواه مسلم بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى:
يقول ورواه مسلم بأبسط منه، يعني أوسع وأكثر ألفاظ. البسط يعني الاستطالة في العبارة والتوضيح. نعم.
فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا
زهير بالضم، وزهير بن حرب،
واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس ثم جعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد من تنفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدا. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونضع العمل؟ فقال: ما من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة.
ييسرون بالفتح.
أحسن الله لك. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
نعم. إذن هذا ذكر لك أين فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث البخاري قال: كنا جلوسا، وفي رواية مسلم قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، قال: فنكس يعني رأسه، ثم جعل ينكت يعني يحفر بهذا الذي في يده. النكت هو الحفر في الأرض بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت أو كتبت شقية أو سعيدة. نعم. وساق بعد ذلك الحديث بنفس المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: ندع العمل، يعني اتكالا على القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر الحديث. إذن كل سييسره الله لما خلق له. نعم.
أحسن الله إليك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقوله: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقوله: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم بالحبشية وجب.
وحرام على قرية، يعني وجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فسر الكلمة عن ابن عباس وأنها معنى بمعنى وجب بالحبشية. نعم.
قال مسلم: حدثني محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال
الألفاظ يذكر العلماء أن الألفاظ التي لا تكون بالعربية أصلها ثم تستخدم باللسان العربي تعرب، فكل ما في القرآن إما عربي في أصل وضعه أو في استخدامه، أو في استخدامه فأصبح يعني داخلا في لغة العرب. نعم.
قال حدثني محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس.
محمود ولا محمد؟ محمود.
بسم الله عليك. قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
نعم.
رواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستمتاع الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
نعم. إذا قال هو اللمم، يعني اللمم هي الصغائر، ما رأيت شيئا أشبه باللمم يعني الصغائر، مما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وهذا زنا دون زنا، كما يقال كفر دون كفر، هذا زنا دون زنا، هذا زنا يعني أصغر تعلق بالنظر، وزنا اللسان تعلق بفحش المنطق، وزنا والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. من الصغائر. نعم. إلا اللمم. وكذلك رواية مسلم أيضا، رواه مسلم باللفظ الآخر أيضا بنفس المعنى. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجهد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفعت الأقلام وجفت الصحف. ورواه الترمذي بنحوه.
إذن هذا الحديث العظيم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي وصية عظيمة يحسن بالمسلم أن يتأمل بها، يتأملها وأن يعمل بها. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في كلامك، احفظ الله في أوامره التي أمرك بها والنواهي التي نهى عنها، فإذا حفظته حفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألته فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يجتمع على أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني حتى الشيء الذي يضروك فيه فإنه يكون مما قد كتبه الله عليك سبحانه وتعالى وقدره عليك، فيصبر الإنسان حينما يعلم أن هذا في قدر الله ومن قدره. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا الشاهد، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أنه شيء قد كتب وقدر قبل أن يخلق الله الخليقة. نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شوفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن أصحاب الجنة يختم بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد،
فرغ
أحسن الله لي، فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير. ورواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث كثير.
نعم، وهذا قد صححه الشيخ الألباني، هذا الحديث الذي عند أحمد ورواه الترمذي، صححه الألباني رحمه الله، كذلك الشيخ الوادعي أيضا صححه. وهذا الحديث فيه أن أسماء أهل الجنة معروفين، أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عن آخرهم كلهم قد علموا وعرفوا، وهذا من القدر. وكذلك أهل النار معلومون، ومعلوم أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فلا يزادون عما قد كتب الله، وهذا كله يدل على أن القدر مكتوب وأنه قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم.
أحسن الله إليك. فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الآية. وقال سبحانه وتعالى:
إلا ما كتب الله لنا، إذن كتابة. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
نعم، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الخليقة، قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلق الخليقة. هذا يدلل على هذا القسم الذي ذكره الشيخ من التقدير الأزلي. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا بالبشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وقال مسلم رحمه الله،
وهذا حديث البخاري يدل أيضا على هذا الأمر. جاء عمران بن حسين رضي الله عنه وعقل ناقته، يعني ربطها بالباب، فأتاه ناس من بني تميم يعني إلى رسول الله، فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. ما قالوا قبلنا، قالوا بشرتنا فأعطنا. فرد عليهم اقبلوا البشرى بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فحرموا من هذه البشارة. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قال جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، يعني عمران بن الحسين، قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني أنها بعدت بعدا شديدا. قال فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي، وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي. وهذه من الأسباب التي قد تجد الحديث يرويه أكثر من صحابي، وتجد جزءا هنا من الحديث وجزءا هنا مكتمل، قد يطرئ طارئ على أحد الصحابة فيذهب مبكرا، أو قد يأتي متأخرا، فتختلف الرواية لهذه الأحوال. فهنا عمران بن حسين رضي الله عنه هربت ناقته فأسرع ليدركها، فتمنى أنه أكمل المجلس وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث مسلم.
أحسن الله إليك. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. ولهما عن أبي هريرة
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. إذن قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة كتب سبحانه وتعالى المقادير، ثم خلقها بعد ذلك. نعم.
ولهما عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى. وهذا اللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
نعم، وهذا يدل على الكتابة قبل الخلق. آدم وموسى عليهم السلام حصل بينهم نقاش، فهذا موسى عليه السلام يقول لآدم: خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك، يلومه يعني: ماذا فعلت ذلك يا آدم؟ كنا في الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى، اصطفاك الله برسالته وبكلامه، يعني عندك من العلم، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني؟ يعني قبل أن أخلقنا يا موسى، والله كتب علي أنني سأعصيه وسأهبط من الجنة، فلا تلمني على شيء قد كتبه الله علي. وهذا كما يقول العلماء من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. الإنسان إذا وقع في مصيبة فيجوز له أن يحتج بالقدر، يعني يقول: قدر الله علينا أن هلك الزرع، أو مات الكذا، أو ذهب عنا المال، أو غير ذلك من الأمور. لكن هذا كما يقول العلماء لا يصح إلا مع التوبة، يصح أن يحتج على خطأ وقع فيه بالقدر إن كان تائبا، فهو لا يحتج على فعل المعصية، إنما يحتج على المصيبة، على الأثر، على الأثر الذي قد وقع عليه. وموسى وآدم هنا تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو لا يحتج على المعاصي. فرق بين الاحتجاج على المعائب والاحتجاج على المصائب. هنا احتج على مصيبة وهبوطه بسبب ذنبه، واحتج بالقدر بعد توبته، بعد توبته. فليس للقدرية مستمسك في هذا الدليل، إنما هو حجة عليهم. نعم.
وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن عبلة.
لعلك تنتقل إلى الدرجة الثانية، التقدير الثاني.
أحسن الله إليك. فصل: التقدير الثاني من تقادير الكتابة.
هذا كله يدخل تحت الكتابة، إذن العلم ثم الكتابة، كله في الكتابة. نعم. التقدير الأزلي، الآن كتابة الميثاق. نعم.
أحسن الله إليك. التقدير الثاني من تقادير الكتابة كتابة الميثاق: يوم ألست بربكم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. حسنه الترمذي. وقال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر، وضرب كتفه نعم شاء الله.
بفتح الكاف وكسر التاء.
صلى الله عليه. وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي.
إذن هذا تقدير ثاني بعد التقدير الأول الأزلي قبل أن يخلق الله الخلائق. هنا بعد أن خلق آدم أيضا قدر هذا التقدير الآخر سبحانه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
إذن هذا كله يتكلم على هذه المسألة. طيب اقرأ حديث مالك.
وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار.
والتقدير الثالث تقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم. الصفحة المقابلة.
أحسن الله إليك. فصل التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة في الرحم. فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآيات.
اقرأ الحديث. وروى البخاري ومسلم.
وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لفظ مسلم.
نعم. وجاء في رواية أخرى تبين هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا يوضح لماذا هو يعمل بعمل أهل الجنة، يعني في الظاهر فقط، وإلا في باطنه وليس كذلك. نعم، تقدير الحولي في ليلة القدر.
أحسن الله إليك. والرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. الآيات. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. أحسن الله إليه. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها ليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها.
إذن هذا التقدير الحولي، الحولي يعني العام، يعني في كل حول، يعني في كل عام في ليلة القدر تقدير السنوي أو الحولي، قدر فيه الأشياء أيضا. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل.
نعم. طيب، أخيرا.
أحسن الله عليك. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم قوله: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا.
نعم، لكنه ما جاء بشيء يعني يدل على الكتابة والتقدير. لا شك أنه كل يوم يقدر سبحانه وتعالى. نعم. طيب، المرتبة التي بعدها، قال في آخر ذلك: قال: ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
أحسن الله إليك. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر.
إذن المرتبة الثالثة من مراتب العامة: علم، كتابة، ثم مشيئة. نعم.
الإيمان بمشيئة الله النافذة هو وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون. ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. إن قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه. لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.
إذن مرتبة المشيئة، والله قادر على كل شيء، ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، ولكنه لم يشأ سبحانه وتعالى، كما قال هنا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أنه يقدر على ذلك، لكنه ما شاء سبحانه، ليس لعجزه ولكن لعدم مشيئته ذلك. نعم. الفصل، المرتبة الأخيرة، مرتبة
ومرتبة الخلق. الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء، كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم. إذن هذه المراتب الأربع: العلم، ثم الكتابة، ثم بعد ذلك يشاؤه سبحانه وتعالى، ثم يخلقه ويوجده. ثم يخلقه ويوجده. إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن الخلق متأخر عن الإرادة والمشيئة، أن يقول له كن فيكون. نعم. ثم ذكر مسألة بعد ذلك مهمة، وهي ما يتعلق بمشيئة الله ومشيئة خلقه، وأن العبد وإن كان الأمر مقدرا عليه في الأزل، ولكن له مشيئة، له مشيئة يختار بها ويحاسب عليها، إما في الجنة إن أحسن، وإما في النار، أو بما يشاء الله سبحانه وتعالى إن أساء وفعل ما نهى الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم. وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابه، كقوله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
إذن كلها تدل على أن للعبد مشيئة، أن له مشيئة قد أثبتها الله له، وبهذه المشيئة يحاسب العبد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
نعم، إذن قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، هذه ضعيفة لا تصح، ونستغفره ونتوب إليه أيضا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال بعد ذلك من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، فهو مع أنه دعا الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأخذ بالأسباب، ولكنه مقر بأن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه وتعالى. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى في باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا، هذه رواية، ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا كله فيه نسبة الهداية لله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم
لا أقرأ بعد ذلك وقد تقدم
أحسن الله إليك وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم.
قال وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته، لأنهم لهم مشيئة والله له مشيئة سبحانه وتعالى، والعبد له فعل ومنسوب له على الحقيقة، كما أن الله سبحانه وتعالى يشاء على بكل شيء أراده سبحانه. نعم،
أحسن الله إليك. بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل من يهدي الله فهو المهتد، فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء، ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير، فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها.
نعم، إذن العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله مشيئته نافذة وهي فوق مشيئة العبد سبحانه وتعالى، والعبد مخاطب بشريعة يجب أن يقوم بها، يعاقب إن تركها، وهذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته الشرعية. ما كان مأمورا به شرعا في الكتاب أو في السنة فإنه يسمى الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية يلزم منها محبته لهذا الأمر، فإن الله لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. أما إرادته الكونية التي يقع فيها كل شيء، يقع الكفر ويقع الإيمان، يقع المعصية وتقع الطاعة، فإن هذه لا يلزم منها أنه يريدها ويحبها ويرضى عنها سبحانه وتعالى، إنما يوجدها لأجل الابتلاء والامتحان، فهي خير لا في ذاتها، إنما في ما ينتج عنها من الابتلاء، من حرب الكفار حينما يكون هناك كفار، من توبة المؤمن إذا ما عصى ربه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور، فهي خير في غيرها لا في ذاتها. فمن جهة فعل الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا، أما من جهة فعل العبد فإن العبد يكون في فعله ما هو خير وما هو شر وما هو شر. نعم، ثم ذكر بعد ذلك المنحرفون في هذا الباب الذين انحرفوا، وهم على قسمين، قدرية وجبرية. نعم،
أحسن الله إليك. والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر.
من أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، لأنه جعل المخلوق يخلق فعل نفسه، وإنما الخالق هو إله واحد، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقنا وما نعمل كذلك خلقه سبحانه وتعالى. نعم، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، يفعل الكفر والسرقة والزنا وشرب الخمر، وهذا لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر، إنما هذا فعل العبد، فعل العبد. نعم، طيب ننتهي من هذا.
أحسن الله إليك. ومن أضاف الفعل لله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة، فالأول قول القدرية النفاة.
وأول طيب، لعلنا نأخذ ما يتعلق بالمذاهب المخالفة، سواء كان هذا المذهب أو الذي بعده، في الدرس القادم إن شاء الله، ونترككم للذهاب لدرس شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.